قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
وما أوقفه بهم أجمل وأروع وأعطر ما تشمل
نعم الله علينا كثيرة فإذا استأنسنا بذكره لن
إن العبد لا يطمئن وينشرح ويسكن في قلوب العباد كيف القلوب لا تتأثر بكلام ربها جل وعلا
ذكرى سبحان من سبحت الأكوان بحكمته سبحان من أذعنت له الموجودات منقادة لعظمته سبحان من جرت الأقدار بتدبيره ومشيئته سبحان الحكيم في كل شيء تعالى في حكمته سبحان من أحسن تدبير أمره ونهيه وشريعته سبحان الرحيم اللطيف في قضائه وتقديراته
الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الخلق العظيم وهذه الأفلاك الواسعة والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون يظهر شيئا من حكمته لنا الله سبحانه وتعالى لم يمنعنا من أن نفهم أي شيء من حكمته بل هذا الوجود كله يشهد بحكمة الله سبحانه وتعالى
فمثلا تعاقب الليل والنهار هذا التعاقب والتوالي الذي لا يشعر به الناس شعور تدبر والتعاظ يعرفون أن الليل جاء ويدركون أن النهار طلع لكنهم لا يدركون ما استوى يقول الله تعالى في محكم تنزيله
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا
إنها وسيلة من الوسائل التي يتعرف بها العباد على ربهم يتعرفون بها على خالقهم يعظمون بها إلههم جل وعلا فيحققون العبودية له سبحانه وبحمده
أيها الأخ المؤمن هم جلست في يوم من الأيام وفي ليلة قد أظلم ليلها عليك فتنظر في هذه السماء ونجومها وما فيها هل وقفت لتتدبر وتتأمل حكمة الله عز وجل في هذا الخلق ألم تنظر إلى تلك النجمة البعيدة جدا المضيئة والتي تبعد عنك ملايين السنين الضوئية كما يقول علماء الفلك وغيرهم ألم تقف عندها لتنظر حكمة الله عز وجل في خلقه
لو تأمل الإنسان في الأبعاد الموجودة بين بعض الكواكب في حجم هذه الكواكب فيما في تكوين هذه الكواكب والنجوم في تركيبة هذه الأرض ثم يلتفت إلى نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون كم حجم الجهاز الفلاني وما الذي يفرزه بالدقة ولماذا هذا الجهاز إذا قطع يعوض وهذا الجهاز إذا قطع لا يعوض ولماذا العين أعطيت هذا الغشاء الرقيق بعكس الفم ولماذا لم تجعل الأذن بغطاء ما السوائل الذي تعطي الإنسان لونه وشكله وحجمه قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كل هذه تصيح وتصرخ بحكمة الحكيم سبحانه وتعالى تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك
ونحن يمكن أن نقسم الحكمة من هذا الخلق إلى نوعين حكمة ظاهرة وهي ما يمكن أن يدركه الإنسان وحكمة باطنة خفية يعجز العقل عن إدراكها والإحاطة بها بل قد يكون من الحكم ما يتجدد ظهوره مع تطور العلوم والاكتشافات وسائر ما يحدث لحياة الناس، فيزداد بذلك علمهم ببديع ما لربهم جل وعلا من الكمالات.
وهناك درس يجب أن ينتبه له الإنسان، فليحذر كل الحذر أن يتهم حكمة الله عز وجل فيها. بعض الناس أحيانا مثلا يعترض ويقول: ما حكمة الله عز وجل في وجود المعوقين؟ هؤلاء الذين ولدوا فيهم شيء من الإعاقة. فنقول: هنا يأتي الإيمان للإنسان واليقين بحكمة الله عز وجل. هذا الإنسان أو هذا الشخص أو هذا الطفل أو غيره المعاق، أنت لو تأملت ومكث الإنسان عشرات السنين يتأمل حكم الله عز وجل في وجوده لما استطاع أن يجيبه. كم لله عز وجل من حكم في وجود هذا الإنسان فيما يتعلق به هو من عبار وعظات، فيما يتعلق بمن ابتلي به كيف يصبر عليه وكيف يؤجر عليه إلى آخره. إذن على الإنسان أن يدرك حكمة الله عز وجل في هذا الخلق.
تأمل أيها العاقل في هذا الكون العريض، فما أروع بناءه وما أدق تدبيره. تأمل في نبات الأرض، اختلفت ألوانه وأشكاله ورائحته وطعومه، وهو في أرض واحدة ويسقى بماء واحد.
وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
فسبحان من عظمت قدرته وجلت حكمته، أحكم الكون تدبيرا وصنعا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
إن حكمة الله تعالى لا تغيب عن شيء من أقضية الله تعالى وأقداره، فما يقدره الله تعالى من المعصية في هذا الكون، من مخالفة أمره على اختلاف درجات المخالفة من صغائر الذنوب إلى عظائمها، من المعصية إلى النفاق إلى الكفر، ينبغي للمؤمن أن يعلم أن لله في وجود هذه المخالفات حكمة، فالله سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا عبثا. فإذا تأمل العبد أن الكفر في هذا الكون مما يبغضه الله تعالى، ونفذ ببصره إلى حكمة الله تعالى، وجد من الأسرار ما يبهر العقول. فالله تعالى أوجد الكفر وأوجد الإيمان، ولولا الإيمان ولولا الكفر ما عرف الإيمان، لولا الكافرين ما عرف ثواب المؤمنين ودرجتهم ومحبة الله تعالى لهم.
يقول الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالله سبحانه وتعالى يظهر كثيرا من التغيرات في الكون من أجل أن يدرك العباد خطأهم ليعودوا إلى الله تبارك وتعالى. وقد قال في موطن آخر: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. إذن أصابهم الله بالبأساء والضراء بسبب ذنوبهم ومعاصيهم من أجل أن يعودوا، ولكن مع الأسف يبقى قوم لا ينتفعون حتى بمثل هذه الأحداث. ولذلك قال الله: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون.
ومن حكمة الله تعالى التي يمكن أن تتلمس فيما يقدره الله تعالى من المخالفات والذنوب والمعاصي، أن العبد إذا وقع المعصية كان في ذلك كسرا لنفسه أن يعجب بشيء من عمله، وأن يرى أنه المستحق للفضل، فالذنب دليل الفقر إلى الله تعالى.
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كسوف الشمس أو خسوف القمر لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن إنما يخوف الله بهما عباده ليعودوا إليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة.
إذا رأيتم ذلك فأكثروا من التكبير والتهليل والاستغفار، وفي لفظ فأكثروا من الصدقة والاستغفار والدعاء. فالله سبحانه وتعالى يرينا هذه الآيات من أجل أن نعود إليه ونتوب إليه. هذا من حكمته تبارك وتعالى في هذه التغيرات. ولا ينبغي علينا أن نفصل هذه التغيرات عن أعمالنا، فإن الله علقها بما نحدث من الذنوب والمعاصي. ولذلك قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا ينبغي أن ندرك أن من حكمة الله في هذه التغيرات الكونية إنما هي أولا لإعلامنا وإخبارنا أن ذلك بذنوبنا، كما قال علي رضي الله تعالى عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، إنما هي الذنوب التي تحدث هذه التغيرات. ثم الحكمة الأخرى من أجل أن نتوب ونعود ونصحح العمل مع الله تبارك وتعالى.
ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون.
ابتلاهم الله تعالى بالقحط ليخلعوا أردية كبريائهم ويرجعوا إلى طاعة أنبيائهم. فالواجب على كل قوم انقطعت عنهم متصلات الأرزاق أن يعودوا باللوم على أنفسهم ولا يتهموا الرزاق، فكم من بلاء في طياته أنواع الحكم، وكم من نعمة في طياتها أنواع النقم، وكم من بلاء ساق نعمة، وكم من نعمة ساقت نحن. فثق أيها العاقل بمن أولاك النعم الغزيرة وعاملك بألطافه الكثيرة.
وما أحوج من قدر الله تبارك وتعالى عليه شيء من البلاء من المرض أو الفاقة إلى تذكر حكمة الله تبارك وتعالى في تقديره على خلقه. فإن الذي يشعر بالمرض وقد طال عليه ربما تسرب إلى قلبه شيء من الجزع، أو ربما إلى القدح في حكمة الله. ولو استحضر شيئا من حكم الله فيما يقدره على الخلق لارتدع عن مثل هذا التفكير.
لا شك أنها مما تناثر الطبيعة، تكرهها النفوس، النفوس تحب العافية. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نسأل الله العافية، وهي أوسع ما يسأله المؤمن، خير له في دينه ودنياه، خير ما يعطاه العافية في أبدانهم وأديانهم. فإذا أصيب الإنسان بعلة ينبغي أن يعلم أن هذه العلة رحمة وأن لله فيها حكمة.
أفلا تتذكر أخي المريض أن الله عز وجل قد يريد بك منزلة رفيعة لا يبلغها عملك، فيقدر عليك هذا المرض حتى تبلغ بها تلك المنزلة ليرفعك إليها. أفلا تستحضر أخي المريض أخي المبتلى بأن لك ذنوب ربما لم تستطع توبتك أن تمحوها، فيقدر الله عليك من المرض ما يجعله الله سببا لمحو ذنوبك وتكفير سيئاتك.
الصحابي الجليل عمران بن حسين عليه رضوان الله لما مرض هذا الصحابي ونام 30 سنة على فراش المرض، لا يتحرك، عنده شلل كامل ما يتحرك أبدا، رضي الله عنه وأرضاه. ماذا كانت الحكمة من وراء هذا؟ كانت حكمة عظيمة جدا. يعني الله تبارك وتعالى يرفع درجته، الله عز وجل يرفع مكانته، حسناته تضاعف، سيئاته تحط، وفوق ذلك الملائكة تزور في كل ليلة. ويقول المطرف ابن عبد الله الشيخير لما بكى من أجله من أجل المشهد الذي رآه في مرضه، قال: يا أخي لا تبكي علي، أحدثك حديثا لا تخبر به إلا بعد موتي. ثم حدثه أن الملائكة تزوره كل يوم منذ أن مرض، منذ 30 سنة الملائكة تزوره كل يوم فتسلم عليه فيسمع تسليمها وتجالسه فيأنس بوجودها ويأنس بصحبتها. هل هناك يعني حكمة أعظم من هذه الحكمة؟ سبحان الله القدير.
ومما تحتاجه أخي المبتلى إلى أن تتذكر أن من حكمة الله فيما قد يقدره عليك من مرض أو فقر أو عوز أو ما شابه، من أجل أن تقف عند حدك في مواصلتك للذنوب والمعاصي وتقصيرك في حق الله عز وجل في أوامره. إنها رسالة من الله أن تقف عن هذا الغي وعن هذا الاستمرار في المعصية. إنها رسالة، قف وتب وتجاوز هذه الحالة إلى حال مرضية. إنها رسالة من الله عز وجل ليرى منك ذلك الخضوع والذل والانكسار بين يديك.
كثير من الناس تنصحه أن يقلع عن تلك المعصية، أن يتوب ويعوب إلى الله سبحانه وتعالى، ما يقتنع بالكلمات والحوار والنقاش، يموت له كثير من أقاربه ما يتأثر، تحدث له المشاكل ما يتأثر، لكن يكون علاجه بأن يصيبه الله بمرض يعلن الأطباء كلهم ألا علاج له عندنا، فيخضع رغما عنه ويتمسكن ويفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون تكون حياته بهذا المرض الذي أصابه الله سبحانه وتعالى، فيتبين له حكمة الله عز وجل.
وقد أطال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في المدارج وهو يتكلم عن آثار الحكمة، حكمة الرب في أفعاله، أن من أعظم حكم الله فيما يقدره على العبد من المرض وغير ذلك هو إحداث الافتقار ومشاهدة المذلة من العبد بين يدي الله. إن الله يحب من عبده أن يذل بين يديه، يحب حالة الانكسار ومشاهدة الافتقار بين يديه.
ولذلك إذا أصبت يا عبد الله بشيء مما تكره فاعلم أن ذلك من رحمة الله تعالى بك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث صهيب: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالسراء والضراء كلاهما بقدر الله جل وعلا، وكلاهما لحكمة لا تنفك عن حكمة الله تعالى هذه الأقضية في مسارها ومكارهها.
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير.
فوض أيها الموفق أمرك إلى حكمة الباري، ولا تقل ليت هذا كان كذا أو ليت ذاك كما تختار، فلله جل ثناؤه في كل تقدير حكمة، وفي كل خلق تدبير ومشيئة.
تأمل حكمة الله جل وعلا في هذا التفاوت الذي جعله بين العباد في أرزاقهم. إن الله جل وعلا رفع بعض العباد وخفض بعضهم، وجعل ذلك سببا لقيام الكون وصلاح أحوال الناس.
لكن هل تعلم أنه لو كان الناس كلهم أغير لفسدت الحياة؟ أرأيت لو أن هناك مدينة، هذه المدينة كل أهلها أغنياء، كل واحد منهم ثري، من الذي سيعمل؟ من الذي سيشتغل؟ من الذي سيزرع؟ من الذي سيبني؟ من الذي سيطحن؟ من الذي سيخبز؟ من الذي سيحمل المتاع؟ كل سيقول أنا غني، أنا أريد أموالي تخدمني. ومن ثم ربنا سبحانه وتعالى لما جعل الناس مختلفين جعل بعضهم لبعض سخرية، فله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة.
فقف أيها الإنسان عند عقلك الضعيف، ولا تنازع مولاك جلت حكمته، تعالى في كبريائه وتقدس في عليائه. فهمت يا ابن آدم أمرا وغابت عنك أمور، والموفق من رد عجزه إلى حكمة الحكيم الخبير.
نسمع أحيانا بعض الناس يقول: لما لم يعطني الله عز وجل مالا؟ لما جعل فلانا وزيرا؟ لما جعل الله فلانا أميرا؟ لما جعل الله فلانا عالما؟ لماذا أعطى الله فلان؟ لماذا أنا لم يكن لي تلك المنزلة وقد أوتيت علما وقدرة؟ هذا الكلام الذي ربما قد يصدر أحيانا بعض الناس يتكلم، وربما يكون حديث نفس بينه وبين نفسه، إنما هو ناشئ عن جهل في حكمة الله وتقديره.
انظر إلى قول الله عز وجل، وقف عندها: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. نعم، كثير من الناس يفسده أن يكون عنده المال، وكثير من الناس يصلحه أن يكون فقيرا. من صالحك أن تكون فقيرا، لأنك أنت ضعيف، فإذا جاءك المال فسقت وفسدت وارتكبت الجرائم وزنيت وشربت الخمر وتكبرت على عباد الله سبحانه وتعالى وشعرت بالاستغناء. ولذلك الله يقول: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى.
جاء في الأثر: إن من عباد الله من جعله الله غنيا ولو أفقره لأفسده ذلك، وإن من عباد الله من جعله الله فقيرا ولو أغناه لأفسده ذلك، وإن من عباد الله من جعله الله صحيحا إذ لو أمرضه لأفسده ذلك، وإن من عباد الله من أمرضه الله إذ لو جعله صحيحا لأفسده ذلك.
ولذلك لله الحكمة فيما يوسع وله الحكمة فيما يضيق على أنه يجب على المؤمن أن يعلم أن هذا العطاء ابتلاء في حال السعة وفي حال الضيق. فالذي عنده من الأموال ما عنده مبتلى مختبر ممتحن بهذا المال، والذي ضاق رزقه مبتلى ومختبر وممتحن بهذا الضيق، والجميع يجب أن يكون غايته وهدفه هو الفوز في الآخرة، الفوز العظيم، الفوز الكبير، الذي هو أن يلقى الله تعالى بقلب سليم.
ولا ينبغي لمؤمن يؤمن بالله ورسوله أن يتسرب إلى قلبه شيء من الشك في حكمة الله تبارك وتعالى فيما يعطيه للكفار والعصاة من النعم، فإنما ذلك إملاء واستدراج. وقد قال في القرآن لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فالله يريد بذلك الفتنة والاستدراج. وقد قال في موطن آخر: وأملي لهم إن كيدي متين سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقد جاء في الحديث: إذا رأيت الله يعطي العاصي على معصيته من النعم ما يعطيه فاعلم إنما ذلك استدراج. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العاصي من النعم على معاصيه فاعلم أن ذلك استدراج. فالله سبحانه وتعالى له حكمة، يستدرجهم، إنما يستدرجهم ليزيد لهم من العذاب أو يجعل الله ذلك سببا لهم أن يعودوا ويتوبوا.
المهم أن تكون على علاقة جيدة بربك سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا المعنى: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. ليه؟ لماذا؟ لأنه إن قدر الله عز وجل عليه ضراء صبر فكان خيرا له، وإن قدر الله عز وجل عليه سراء شكر فكان خيرا له.
وإن من آثار العلم بحكمة الله أن تدرك أن ما يختاره الله لك خير من اختيارك لنفسك، فتحسن الظن به وتدرك أن الله عز وجل يعطيك ما هو خير وصلاح لك. فمن حكمة الله تبارك وتعالى فيما يعطي للعبد أو يمنع هو ما يحدث له بأثر ذلك من الصلاح والنفع له في الدنيا والآخرة.
عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ما كانت تتصور تلك النتائج الطيبة الرائعة العظيمة الجليلة والمنها الواسعة من ربها سبحانه وتعالى حينما ابتليت باتهامها بالزنا رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فكان من نتيجة ذاك الصبر والاستعانة بالله وهو الحكيم سبحانه وتعالى أن برأها من فوق سبع سماوات. وهذه الآيات تتلى إلى أن يقدر الله سبحانه وتعالى ارتفاع هذا القرآن.
فأحسن الظن بالله، لا تظن أن الله عدل منعك هذا حرمانا لك ولكن لحكمة أرادها لك، لا تظن أن الله أعطاك هذا الأمر لغرض ربما لا يكون هو الحكمة المقصودة، إنك بحاجة إلى أن تستحضر أن الله يقدر أعماله وأفعاله بحكمة بالغة، فأحسن الظن في ربك.
عن هذا الرجل الذي كان من أهل بادية من بني عبس، ذهب وديه بما فيه من الأموال والزوجات والأولاد والأنعام، ورفصته ناقته بين عينيه فذهب بصره، وذهب إلى الوليد بن عبد الملك فسأله: يا هذا كيف أنت؟ يعني بعد كل هذا المصاب والبلاء كيف أنت؟ ماذا قال؟ قال: رضيت عن الله. لماذا يعني لماذا قال رضيت عن الله؟ هو علم أن الله سبحانه وتعالى، الله الكبير الذي يعبده، علم أنه حكيم عز وجل، وما ابتلاه هذا الابتلاء إلا لحكمة، إلا لحكمة، وهو راض بقضاء الله وقدره.
فيا أخي تأمل حكمة الله عز وجل واشكر ربك سبحانه وتعالى. فإذا رأيت الأغنياء رأيت الفقراء فاعلم أن لله سبحانه وتعالى فيه من الحكم ما لا يدركه الخلق. والإنسان إذا كان لا يدرك ذلك فعليه أن يسلم لربه سبحانه وتعالى ويقول: سبحان العليم الخبير، آمنت بك، رضينا وسلمنا.
كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء، فلرب أمر مزعج لك في عواقبه الرضا، ولرب يسر في المضيق، وكم مضيق في الفضاء مولاك مولاك يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا
ومن صور حكمة الله أن قسم الأرزاق على العباد والأرزاق ليس دائما مالا فقط بل عقلا وعلما وحكمة فمن حكمة الله أن جعل الحكمة في بعض الناس دون آخرين يضع الحكمة في من يشاء من عباده ولذلك قال في القرآن يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن أشهر من عرف عنهم أن الله قد أعطاهم الحكمة لقمان الحكيم وقد أخبرنا الله عز وجل في كتابه شيئا من حكمة هذا الرجل في وصيته لابنه وفيما ذكر من كثير من الأقوال النافعة حتى خص الله سورة باسمه
لكن من أعظم الأبواب التي تنفض من خلالها وتدلف من خلالها لكسب الحكمة أن تسألها من مالكها أن تسألها من مصديها والمنعم بها وهو الله عز وجل فحري بك أن تطمع وأنت تقرأ ولقد آتينا لقمان الحكمة أن تطمع في فضل الله عز وجل أن يرزقك مثل هذه الحكمة أو بعض هذه الحكمة التي آتاها لقمان رحمه الله تعالى
وقد قال بعض العلماء أن لقمان إنما أوتي الحكمة لأسباب لحكمة أوتي لقمان الحكمة لحكمة أرادها الله ومن حكمة الله أن كافأ لقمان بعمل كان يقومه بالحكمة ما هو ذلك العمل؟ كان لا يتكلم فيما لا يعني كان يكف لسانه عن أن يتكلم فيما لا يعني فأوتي الحكمة بسبب هذا وقد نقلت عنه روايات في ذلك كثيرة جدا
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب
لله در أولئك الحكماء الذين آتاهم الله الحكمة وزينهم ببهائها رأس الحكمة أن تعرف العليم الحكيم حكيم حقا من عرف الحق سبحانه وغارق في ظلمات الجهل من لم يعرف ربه تبارك وتعالى فيا طالبا وسام الحكمة عليك بوشاحها الأكرم وتاجها الأعظم معرفة من عدل خلقك وأحكم أركانك جل في آياته وتنزه في صفاته
كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء فلرب أمر مزعج لك في عواقبه الرضا ولرب يسر في المضيق وكم مضيق في الفضاء مولاك مولاك يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضاً